المستغفرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. لا زال الكلام في بيان وسائل اثبات النجاسه، الدعوة المشهور ويؤيدها المصنف أن الطهارة لا تحتاج إلى إثبات، بينما النجاسة تحتاج إلى ما يثبت وجودها. فذكر ثلاثة أو أربع طرق، هي العلم وأخبار الذريات وشهادة العدلين وخبر الثقة. تقدم الكلام في بيان العلم ولا زال في أخبار الذريات، والمصنف في المقام يحاول الاستدلال وإثبات أن أخبار الذريات حجة، وذكر لذلك عدة وجوه. الوجه الأول هو السيرة العقلائية، والوجه الثاني هو عموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث، وإن لم تكن تامة سندا إلا أنه يمكن أن تعتبر مؤيدة أو تنفع بشكل منضم إلى بقية الأدلة. والوجه الثالث عليكم السلام والوجه الثالث هو بعض الروايات الخاصة، بمعنى روايات خاصة بمعنى أنها في خصوص إثبات النجاسة بخلاف الأدلة السابقة، يمكن استفادة التعميم بأنه في السيرة العقلائية أو رواية حفص بن غياث هو حجية إخبار ذي اليد بغض النظر عن كونه يخبر بالنجاسة أو بغيرها. أما هذا الوجه الثالث فهو مجموعة روايات مضمون هذه الروايات هو إخبار ذي اليد بنجاسة ما في يده. فأيضا هناك عدة روايات بهذا المضمون، ينقل المصنف بعض هذه الروايات وهي روايتان في المقام. الأولى صحيحة معاوية الواردة في الزيت، إذا راجعنا هذه الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في جرد مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك، يعني في بيع زيت. فقال عليه السلام بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. هذه الرواية واضح أنها أمرت يعني علقت جواز البيع على تبيينه، وأيضا بينت الثمرة التي سيرتبها المشتري من الشراء مع ضميمة البيان من البائع عليه السلام. طبعا من الواضح أن البائع أو أن قبل لنقل هذه المرحلة، من الواضح أن السؤال يتضمن أن السائل يسأل عن شيء هو له، هو تحت يده زيت له مات فيه جرد، وبحسب ما تقدم فصار نجس. فيسأل الإمام عن جواز بيع أو عدم جواز بيع على اعتبار أن هذا الزيت تنحصر فائدته لأول وهلة كما يتصور بالأكل ولوازم الأكل. فالإمام علق جواز البيع على بيانه، وأيضا وضح أن المشتري سيرتب منفعة أخرى، يمكن أن يرتب منفعة أخرى وهي الاستصباح. وجه الاستدلال أو تقريب الاستدلال أنه لا معنى للبيان إذا لم يكن حجة، بنفس الأدلة التي ذكرت في أدلة حجية خبر الأحاد من بقوله لينذر قومهم إذا رجع عليهم. يعني شنو لينذر؟ لا معنى لإيجاب الإنذار ما لم يكن قول المنذر حجة. أيضا في المقام ذكروا هذا الاستدلال، كذلك في المقام حينما يقول بعه وبينه، لا معنى لأمر الإمام بالبيان ما لم يكن مضمون البيان، ما لم يكن قول المبين حجة ويؤخذ به ويترتب عليه الأثر، وهو نفس المدعى وعين المدعى الذي ندعيه في المقام، وهو إخبار باليد بنجاسة ما في يده حجة ويثبت به نجاسة ما في يده. هذه رواية. هناك موثقة أخرى لابن بكير في قرب الإسناد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا، فصلى فيه هذا الذي استعار الثوب صلى فيه وهو لا يصلي فيه، صاحب اليد صاحب الثوب لا يصلي فيه، قال لا يعلمه، هو نفس المتكلم لا يعلمه أو لا يعلمه على قراءة تصح، قال قلت فإن أعلمه، قال الإمام يعيد. يعني حاصل الرواية ما هي، ما هو يسأل الإمام عن أن شخص استعار ثوب، هذا الثوب صاحبه لا يصلي فيه، طبعا هنا ممكن أن نحتمل عدم الصلاة فيه من أكثر من وجه، لكن الذي ينصرف للذهن هو عدم الصلاة فيه من جهة النجاسة، وإن أبيت لا مانع، أي شيء يكون مانعا من الصلاة بحيث يترتب عدم الصلاة به لمجرد إخبار صاحبه هذا كافر. يعني بالتالي نقطة الاستدلال هي ماذا؟ أنه بعد الإعلام بعد أن يعلمه يرتب الأثر وهو الإعادة، فإذا قوله حج، فهذا صاحب الثوب لا يصلي فيه لمانع من الصلاة، فيه ما يمنع من الصلاة، ولكن هذا الذي استعاره لعدم علمه بالمانع، لعدم علمه بما لا يصح الصلاة فيه بهذا الثوب صلى فيه. فيسأل الإمام إذا أعلمه شنو حكمه، ماذا يفعل؟ الإمام يجيب يعيد. ماذا يستفاد من هذا الكلام؟ يستفاد أن الإمام رتب حجية قول صاحب الثوب، وإلا لا معنى للإعادة. لماذا يعيد؟ يعيد لأن قول صاحب اليد بإخباره بأن هذا الثوب لا يصح لا يصلى فيه هذا حجة، وإلا لا معنى لأن يرتب عليه وجوب الإعادة. قال للروايات الخاصة كصحيحة معاوية الوارد في الزيت الذي مات فيه جرد وأنه يبيعه ويبين ذلك للمشتري ليستصبح به، فإنه لا فائدة، هذا تقريب الاستدلال، فإنه لا فائدة في البيان لولا حجية إخبار ذي اليد، لو لم يقل لإخباره معنى بحيث يترتب الأثار لكان الأمر به عبث، ولا يصح أن يكون من الإمام ذلك. وكموثقة ابن بكير الواردة في من أعار ثوبا فصلى فيه، فصلى فيه يعني الذي استعار الثوب وهو لا يصلي فيه، يعني وصاحب الثوب لا يصلي فيه، وأنه لا يعلمه أو لا يعلمه، ولو أعلمه أعاد، فإنه لا وجه للإعادة لولا حجية إخبار ذي اليد. إذن بهذه الوجوه الثلاثة، السيرة العقلائية وعموم التعليل في رواية حفص بن غياث وهذه الروايات الخاصة، يستفاد أن إخبار ذي اليد حجة ويترتب عليه الأثار.
الرواية الثانية ليش خاصة؟ ما لا تكون عامة خصوصا أن الإخبار لا يصلى فيه، من أحد مصادقه قد تكون نجاسة.
اي يعني قلنا اذا نبني على انه انصراف الى النجاسه فيصير خاص، واذا لا ما صار انصراف وانما مطلق المانع بحيث لو علمه لاعاد يصير عام. المصنف بانع على انه تنصرف للنجاسه، تنصرف لان هذا الثوب فيه نجاسه مانع من صحه الصلاه.
بالنسبه لروايه الأولى رواية الاستصباح، هذا إذا فرضنا أنه الإمام أمر بالإعلام من أجل الخروج من دائرة الغش.
غش؟
إيه. حتى لا يكون غش باعتبار أنه هذا نجس، فيبين أنه نجس حتى يعتبر عيب.
جيد.
إذن أكو ثمرة غير ثمرة وجوب الاجتناب أو حجية أخبار دنيا.
فأخباره أخبار صاحب اليد صاحب الزيت حجة على المشتري؟
نعم.
نفس الكلام. وهذا اللي رد أنه كلام البائع، كلام صاحب اليد يؤخذ به من المشتري. ما شايف واضح؟
نعم.
بلى. قال وأما شهادة العدلين، الطريق الثاني هو شهادة عدلين أو يترقى كفاية إخبار الثقة. هذا الحكم يقول يأتي الكلام فيه في بحث الصلاة في أحكام خاصة بالوقت، وأما شهادة عدلين وخبر ثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل إثبات دخول الوقت تحت عنوان أحكام خاصة بالوقت في كتاب الصلاة. ثم الكلام في الدعوة الرابعة في المقام، وهي أن الطهارة لا تحتاج إلى مثبت، وأما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل إحراز فلأن احتمالها يكفي، على اعتبار أن الطهارة هناك قواعد وأصول تؤمن الطهارة، فمجرد احتمال الطهارة، مجرد دفع علم النجاسة، حينئذ جريان تلك القواعد لا يحتاج إلى دليل خارجي، لا يحتاج إلى أخبار، لا يحتاج إلى سيرة، لا يحتاج إلى أي شيء، إلا مجرد احتمال الطهارة، مجرد أن يحتمل الطهارة فيأتي إما أصحاب الطهارة إذا كان يعلم بحالته السابقة، أو تطبيق قاعدة الطهارة إذا لم يكن له علم سابق. فعلى كلا الحالين، سواء كان له حال سابق يعلمه يقين سابق أو لا، فإن الحكم أو ترتيب آثار الطهارة على هذا المشكوك الطهارة أو مظنون الطهارة أو المحتمل الطهارة لا يحتاج إلى مثبت خارجي. هذا معنى أنه لا يحتاج إلى مثبت، الطهارة لا تحتاج إلى مثبت، بمعنى لا تحتاج إلى سيرة، ولا تحتاج إلى إخبار ذي اليد، ولا تحتاج إلى إخبار ثقة، ولا أي واحد من تلك الطرق، وإنما مجرد احتمال الشخص بينه وبين نفسه، مجرد أن يحتمل طهارة أي شيء من هذا الأمور الخارجية يمكن أن يحكم أو يرتب آثار الطهارة اعتمادا على أصالة الطهارة من القاعدة والاستصحاب. وأما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل إحراز فلأن احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة. طبعا وصلنا القصر الكلام بقاعدة الطهارة على اعتبار أنها جارية مطلقا ودائما، أما الاستصحاب فقد لا ينطبق لعدم، لعل أغلب الحالات عدم وجود علم ويقين سابق للطهارة. ومن الغريب ما نسب صاحب الحدائق رحمة الله عليه، المصنف يقول قال بقول الغريب، إذ ذهب إلى أن كل شيء يحكم بطهارته إلا إذا حصل علم بالنجاسة، فلا يرتب أثر النجاسة إلا بالعلم، فلا يكون قول ذي اليد ولا السيرة ولا ظن النجاسة وما شاكل حجة ويخرج بها عن الطهارة، وإنما فقط إذا حصل للمكلف علم وجداني بنجاسة شيء يرتب أثر النجاسة، ما عدا ذلك يقوم بالطهارة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على فهم العلم الوارد في قاعدة في الروايات الدالة على قاعدة الطهارة بالعلم بمعنى اليقين، علم الوجداني. إذ ما هو قاعدة الطهارة؟ من أي مستفادة؟ من قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فيقول عندنا غاية ومغير، المغير هو الطهارة، الغاية العلم، فالطهارة وهو المغير يبقى ثابتا إلى حصول الغاية، الغاية ما هي؟ العلم. فكل شيء شككت فيه، ظننت فيه الطهارة، احتملت الطهارة فهو طاهر، إلى أن يحصل العلم بالنجاسة. إذا حصل العلم بالنجاسة حصلت الغاية، ثبت حكم خلاف حكم المغير وهو النجاسة. واضح؟ هذا كلام صاحب الحدائق. المصنف يقول هذا غفلة منه، هذا الكلام غفلة عن أن المراد بالعلم الوارد ليس بنحو الموضوعية وإنما بنحو الطريقية، وهناك قاعدة بحثت في الأصول أنه دائما حينما يذكر العلم ونحو العلم يراد به الطريقية وليس الموضوعية، إلا إذا بين أو قرينة على أن المراد من العلم هو الموضوعية، وهكذا بقية العلم من الظن وغيره يراد به الطريقية الواقع. فإذا كانت الرواية قد ذكرت العلم بما هو طريق للواقع فلا موضوعية له، وإنما كل طريق للواقع سواء كان تعبدي وهو العلم، عفوا وجداني وهو العلم، أو تعبدي كما في الظن أو الاطمئنان بناء على من يقول به، فإن الشارع قد اعتبر الظن علما لكن تعبدا. بعبارة أخرى هذه الغاية علم وجداني، لماذا علم وجداني ولا تشمل العلم التعبدي؟ إذ الشارع لما نزل الظن والأمارات بشكل عام منزلة العلم لابد أن تترتب عليه على هذا الظن الذي نزل منزلة العلم آثار العلم، وإلا لا معنى لتنزيله منزلة العلم. واضح إن شاء الله؟ قال ومن الغريب ما نسب إلى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم الوجداني تمسكا بقاعدة الطهارة المغيرة بالعلم بالنجاسة. هذا الدعوة، هذا قول البعض اللي هو صاحب الحدث، غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية الذي لازمه قيام الأمارات مقامه. ثاني العلم الشارع حينما قام بإعطاء الحجية لغير العلم ما هو معناه؟ معناه أن يترتب عليه ما يترتب على العلم، فلا يمكن حصر أو من غير الصحيح حصر العلم في الروايات في الأدلة بخصوص العلم الوجداني، وإنما لابد من حمله على التعبد والوجداني. غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية دون موضوعية، بل وأغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر اللي هو صاحب الجواهر رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى كفاية الظن مطلقا أي ظن كان حتى لو لم يكن بإخبار اليد أو مثلا بينة أو من الاستصحاب، أي ظن حتى لو لم يكن بطريق عقلائي فهو يترتب عليه النجاسة، يعني أي ظن بالنجاسة يترتب عليه النجاسة، عكس وخلاف قول الحدائق تماما. أيضا هذا يقول من المصنف، يقول هذا منه غفلة عن الروايات أو عن الأدلة العامة الناهية عن اتباع الظن بقوله تعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئا ونحو ذلك. وأغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة، غفلة منه أنه لا يغني من الحق شيئا. واضح إن شاء الله؟ قبل انتقال نعم،
شو يدخل يعني شيخنا بعد هذا؟
يقول
مطلقا، شو
يدخل
غير
ذا الاستصحاب؟
يعني
يقصد
كم؟ يعني مطلق الظن. اي شيء اي شيء قصد؟ ها؟ اي شيء؟ ها
يقول مطلق الظن، يعني مطلق الظن. يجي يقول مطلق الظن. شو يقصد مطلق الظن؟ بعد شو يدخل وياه؟ لأنها سوى الظن يعتبرها. الذي ثبتت له الحجية في الأصول هو منه؟ الظن الخاص. بمعنى الظن الذي قام الدليل الخاص عليه من أمارة، دليل
من الأمارة.
خب إذا ظن لكن لم يقم عليه دليل من قبيل مثلا
قياس استحسان،
أي شيء قياس استحسان، استخارة، نعي غراب، هذا كله يفيد ظن. فإذا حصل له ظن اجى واحد قال انا ما ادري استعاذ نجاسه ما ادري، بسم الله الرحمن الرحيم، وخذ استخاره، طلعت في تركه زين، قال لي صح عنده ظن، هذا نجس، هذا حجه ولا مو حجه؟ صاحب الجواهر يقول هذا حجه، يعني لا تقول حجه، وانما يقول يترتب عليه اثر كما لو كان نجس. هذا ظن خاص، هذا ظن مطلق، مو ظن خصوص الظن الذي قام عليه الدليل خاص. بيسر.
هل يحتمل
انه
يقصد مطلق؟
لا بعد احنا ندخل في قصده، اذا نرجع لقصده في محله هو في الجواهر بشكل واضح كلامه في انه مطلق الظن بمعنى حتى لو لم يكن من الظن الحجه. اما اذا نبقى احنا عباره المصنف قد نحتمل انه مثلا يبني على الانسداد ويقول بالظن المطلق بطرق او تفسيرات تطلع العباره ممكن، اما لا بعد هو قول الجواهر واضح هذا سؤالك ولا بل قبل الانتقال الى البحث اللاحق هناك طريق اخر لم يذكر في المصنف ولعله لانه فيه خلاف وهو الاطمئنان اثبات الحكم الوضعي كما في المقام من النجاسة. أشار المصنف إلى أنه يثبت بالعلم ويثبت بإخبار ذي اليد ويثبت بماذا؟ بشهادة العبدين وبعد بإخبار الثقة. هناك طريق آخر وهو الاطمئنان. ما هو المراد من الاطمئنان؟ هو ذلك الظن المتاخم إلى اليقين، ليس يقينا وإنما ظن قوي جدا بحيث يلزم منه أو يحصل منه سكون النفس، استقرار النفس على مضمون أو متعلق الاطمئنان، فهو أدول من العلم بقليل وأعلى من الظن. هذا فيه خلاف، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فبعض قال بحجيته لأنه يترتب على متعلقه الأثر، ومنهم قال لا اعتمادا على الدليل على حجيته، إذ الدليل على حجية العلم هو حكم العقل، والدليل على حجية الظن هو الأدلة الخاصة. أما الاطمئنان فمنهم من قال يحتاج إلى دليل خاص على الحجية وهو إثبات السيرة العقلائية المنضاح أو السيرة العقلائية غير المردوع عنها، فمنهم من أثبت ذلك فقال بحجية الاطمئنان، ومنهم من لم يقل به فلم يعط الحجية للاطمئنان. واضح إن شاء الله، ولعله لهذا الخلاف لم يشر إليه المصنف. ثم قال الطهارة والصلاة. أساسا كتاب الطهارة الغرض الأساسي الذي بحث لأجله هو لتصحيح العبادات أو الأعمال المشروطة بالطهارة، وأول وأشهر تلك الأعمال هو الصلاة، فضلا عن أحكام أخرى يأتي في محلها من جواز وعدم جواز الآكل، جواز وعدم جواز البيع، وجوب اجتنابه، مشاكل من النجاسات، عفوا من أحكام النجاسات. أول أحكام تترتب على النجاسة أو الطهارة هو كتابه أو باب الصلاة، فقال يشترط في صحة الصلاة طهارة أو طهارة ثياب المصلي وبدنه إلا فيما يأتي استثناؤه، فهذان دعويان حكمان بنحو الدعوة. الأول هو عدم صحة الصلاة إلا بشرط الطهارة، والدعوة الثانية عدم شرط الطهارة في الثياب، والدعوة الثانية هو عدم صحة الصلاة إلا بشرط طهارة البدن من النجاسات المتقدمة إلا ما سيأتي عليه السلام من استثناء بعض الحالات المعفو عنها كما سيذكر. هذه الدعوة الأولى يستدل لها المصنف بدليلين. الأول قوله لا كلام فيه، هذا التعبير يمكن أن يراد به التسالم الذي هو أعلى من الإجماع، تارة يعبر اتفاق ثم قد يترقى سيعبر إجماع ثم يترقى يعبر تسالم ثم يراد ما هو أعلى من التسالم، أو يراد ما هو التسالم الذي يكون بمراتبه الأعلى. فتعبير يعني بعض الأحكام أو بعض الدعاوى يناقش فيها، هناك مجال للكلام فيها، لكن هناك اتفاق وإجماع على النتيجة فيعبر عنه إجماع. لكن حينما يعبر لا كلام فيه، يعني أساسا هذه الدعوى بلغت من الثبوت بمكان بحيث لا مجال للدخول في نقاشات ثبوتها، لا مجال للقول بعدمها، الذي يناقش كأنما يناقش يبقى في ذهنه أو يوجد في ذهنه احتمال العدم، احتمال أن إذا تمت المناقشة، إذا تم كلامه، إذا تم بحثه المخالف للقائل بتلك الدعوى يمكن أن يثبت خلاف النتيجة. أما بعض الأحكام لا مجال للكلام أبدا لعدم احتمال ثبوت حكم آخر خلاف الدعوة، كون الطهارة شرطا في الصلاة أو كون الصلاة لا تصح إلا مع الطهارة حكم لا كلام فيه، فهو أعلى من رتبة الإجماع. واضح إن شاء الله. فلذلك قال: أما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي فمما لا كلام فيه. والدليل الآخر هو بعض الروايات والتي يعبر عنها المصنف بالكثيرة كصحيحة زرارة التي سيتضح أن المصنف أشار إلى وجه للاستدلال ويمكن استفادة وجهين للاستدلال. قال: قلت له زرارة يتحدث، فهذه أول مشكلة وهي إضمار قلت له. وأيضا من الواضح أن الإضمار في المقام لا يضر. لماذا؟ لجوابين تقدم بيانهما للمصنف. جواب المصنف يتبنى وهو مذكور ومقبول عند الأغلب، وهو أن الأجلاء ممن لا يتصور منهم السؤال ونقل الجواب من غير الإمام، فإذا أضمروا لا يضر على اعتبار أنهم ينقلون عن الإمام حصر. وزرارة من الأجلاء الذي لا يتوقع أن يكون يسأل غير الإمام وينقل الرواية أو ينقل الجواب على أنه رواية وهو من غير الإمام. وهناك جواب آخر على أنه أساسا في لغة العرب بطبيعة العرب إذا يضمر فلا بد أن يكون الضمير عائد لمحفوظ في دائرة الحديث العامة، ولا في حديث المتشرعة لا يوجد من هو محفوظ أكثر معرفة أو معروفية من الإمام. فإذا قوله قلت له بنحو الإضمار هذا لا يضر في الرواية. قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره. هذا أو غيره مقتضى سياق الكلام لا بد أن تكون معطوفة على رعاف. أصاب ثوبي دم رعاف أو دم غيره، على اعتبار أنه سيعطف أو شيء من مني. فلو كان غيره معطوفة على دم فمعناه شنو يكون المراد؟ غير الدم من النجاسات، فيكون شامل للمني فيصير العبارة بها تداخل. أما إذا لا، كأنما الإمام بين، عفوا السائل بين أنه الدم على نحوين الذي أصاب ثوبي، تارة دم رعاف وهو الغالب يسأل عنه عادة، أو دم لكنه غير رعاف. بلا أشكال ما قلنا نص، لكن هذا الأقرب الأظهر.
إنه عبر أو شيء من المنيع.
شيء؟ شيء من المنيع يعني شنو؟ قال هو منيع.
يعني إذا نقول أو غيره غير بقية النجاسات هم خصص أو شيء من المنيع.
يعني بالتالي شيء من متأثر منيع يعني. فإذا إذا عطفنا غيره على دم راح يصير المنيع داخل وين؟ بالشيء بغيره.
وبعدين هم أكد عليه أو شيء من المني.
شو الفرق بين المني وشيء من المني؟ ما الفرق؟
قليل يعني تقول شيء من المني.
في أثر هو ذاك هذا أفضل.
هو جاي يسأل يعني استفسر ما جاي بين اللي ما بين.
أقول ما طبعا. تال هو يعني احتمال الأقرب الأظهر حتى نحافظ على سياق الحديث وأنه يعدد نجاسات مختلفة فكون يصير العطف على رعاف. أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره. واضح شنو علمت أثره؟ عينت أثر بطريقة ما إلى أن أصيب أو إلى أن أصيب له الماء فأصبت إلى أن أحصل ما حصلت ما وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم أني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله. طبعا واضح سلعاطة هنا الواو مكترة يعني تغسل وتصلي تغسل ثم تصلي. واضح من جواب الإمام حينما رتب وجوب الإعادة على أن الصلاة وقعت بفقد شرط. ومن الواضح أن الكلام لما كان عن سؤال عن نجاسات وهو قد نسي وجود نجاسة في ثوبه، فالأمر بالإعادة بمعنى أن الصلاة وقعت فاسدة لفقد شرط وهو الطهر وجود النجاسة في ثوبه. هذا واضح جدا من الرواية. هناك هذا الوجه الذي يذكره المصدر، لاحظ، وإضمارها لا يضر بعد كون المضمر زرارة، هذا قد بينا، وهي تدل على أن الشرطية كانت من المرتكزات الواضحة لدى زرارة. هذا الوجه الذي ذكرناه عفوا هو الذي لم يذكره المصنف. المصنف اعتمد على ماذا؟ أن سؤال زرارة أساسا حينما سأل عن الحكم لم يسأل عن أصل الحكم، وإنما سأل عن ماذا؟ عن حالة نسيان النجاسة. أنه كأنما السائل يعلم أن النجاسة مانعة أو أن الطهارة شرط في الصلاة، لكن يسأل عن حالة معينة وخصوصية في حالة النجاسة والطهارة، وهي فيما لو نسي وجود النجاسة، فيما لو صلى بثوب نجس نسيانا، هذا ما هو حكمه؟ لاحظ السؤال عن حالة النسيان بعد الفراغ من اشتراط أصل الطهارة. يعني زرارة حينما سأل كان مرتكز في ذهنه ماذا؟ أن الطهارة أو أن الثوب الذي فيه نجاسة لا تصح الصلاة فيه، هذا مفروغ عنه، وإنما يسأل عن حالة خاصة وهي النسيان. فإذا هذا كاشف على أن ماذا؟ الطهارة أو وجود النجاسة في الثوب مانعة من الصلاة. والوجه الثاني هذا اللي بينا، إذ لا معنى للأمر بالإعادة بإعادة الصلاة إلا إذا كانت الصلاة قد وقعت ناقصة أو فاسدة أو فاقدة لشرط، وفي المقام لا يتصور إلا أن يكون الشرط هو وجود النجاسة. ويمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها. هناك بحث في هذا المضمار، وهو هل أن الطهارة شرط أو أن عدم النجاسة، أظن عبر سأقول تعبير عدم النجاسة شرط أو النجاسة مانع، هل أن الطهارة شرط في الصلاة أو أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة؟ واضح أنه في الصلاة أحيانا يذكرون أجزاء ثم يذكرون الشرائط ثم يذكرون موانع الصلاة، موانع صحة الصلاة. فمثلا مثل الضحك لا يعد مثلا عدم الضحك من الشروط، وإنما يعتبر الضحك مانع من صحة الصلاة، الأكل مانع من صحة الصلاة، وهكذا. في المقام بعض الفقهاء كما يظهر من السيد الخوي رحمه الله عليه يقول أن النجاسة مانع من الصلاة، مانع من صحة الصلاة. لماذا البحث؟ أساس البحث من أين ينطلق منه؟ من الأدلة. الملاحظ في الأدلة إن كان المترتب الحكم المترتب هو على الطهارة فالطهارة شرط، وإذا كان أمر برفع النجاسة وأن وجود النجاسة يترتب عليه الحكم بالفساد فالنجاسة مانعة. فالكلام إذن بملاحظة أو بمراجعة الأدلة الدالة على هذه الحيثية وهذا الشرط. إذا أخذ عنوان الطهارة في الأدلة فالطهارة شرط، أما إذا لم يؤخذ عنوان الطهارة فالنجاسة مانعة. السيد الخوئي رحمه الله عليه وغيره قالوا من خلال متابعة الأدلة لم نجد دليل قد جعل الموضوع أو الحكم على الطهارة بعنوانها، فحينئذ لا بد من القول بأن النجاسة مانعة. واضح. لذلك المصنف يعلق يقول لا يمكن إيجاد دليل قد ذكر الطهارة بعنوانها. فإذا ذكر الطهارة بعنوانها يكون الشرط حينئذ حينما نعدل الصلاة أجزاء الصلاة ثم ننتقل إلى شرائط الصلاة نذكر من ضمن شرائط الصلاة الطهارة، لا نعتبر النجاسة من الموانع. واضح. ثمرة بعد تظهر في محل أخرى. سنصرف ما يدخل في تفاصيلها، في حالة الاستصحاب، في حالة الشك، في حالة الشك ما هو يعني إذا كان الطهارة هو الشرط فلا بد أن يحرز، لأنه لا يمكن أن يتحقق المشروط إلا بإحراز شرائطه. فمثلا الاستقبال شرط، ما تقدر تصلي إلى أي جهة مشكوكة إلا إذا كان شنو يعني صار حكمك هو هذا، فلا بد من إعمال الطرق التي أثبتها الشارع في إحراز الاستقبال. هكذا لا بد من إعمال الطرق في إحراز الطهارة. أما إذا كان النجاسة مانع، لا يعني إذا العلم بوجود النجاسة مانع، فحالة الشيء إذا شكك بشيء لا فاك ما أنا لا أعلم بوجود المانع، العلم بوجود المانع لا بد من رفعه، أما الشك بوجود المانع هل أصلح عدني. هذا وغيره آثار كثيرة قد تترتب يعني في محل أخرى المصنف لم يدخل فيه يعني سعته ودقته. بل قال ويمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها وإن الدعية عدم وجود مثل ذلك. لاحظ هناك دعوة من أن الأدلة خالية من عنوان الطهارة. المصنف يقول يمكن استفادة عنوان الطهارة من بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمية ثوبي، نفس الرواية المتقدمة سابقا، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. هذا هم سابقا قلنا. أما مراد السائل أنه يسأل أفأغسله، لكنه عادة تحذف الهمزة، أو لا يعرض السائل يعرض عمله على الإمام، هل هو صحيح أو لا هناك طريق آخر يسترشد من الإمام. فأغسله قبل أن أصلي فيه، فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. هذا التعبير فإنك أعرته إياه وهو طاهر، المصنف يقول ظاهر في أن الصلاة في الثوب لا تحتاج إلى غسله لأنه طاهر. هذا يمكن استفادة مضمون الرواية. هو يسأل الإمام فأغسله قبل أن أصلي فيه، لماذا؟ أكو مرتكز في ذهنه أن النجاسة لا بد من رفعها من الثوب وهي في المقام مشكوكة. الإمام ماذا رتب؟ قال صلاتك هيك كلمة، صلاتك بهذا الثوب صحيحة لأنه طاهر، لم يقل لعدم علمك بالنجاسة. لو كان تعبيرا مثلا فإنك أعرته إياه ليس نجسا، تالي هو اللي يحقق شرط الطهارة أو عفوا اللي يحقق صحة الصلاة أو اللي يبين ويعلل لسنان السائل يعلل حكم صحة الصلاة، فلا بد أن يذكر ما هو مصحح للصلاة. فإذا كان المصحح للصلاة عدم النجاسة لا معنى لأن يذكر ماذا أعرضه إياه طاهر، وإنما لا بد أن يكون الكلام بمعنى أعرضه إياه ليس نجسا. وبما أن الإمام عبر أعرضه إياه وهو طاهر يعني صلاتك صحيحة لأنك أعرضت إياه وهو طاهر، فالطهارة شرط. هذا استطهار، إذا قبل فرأي المصنف صحيح، إذا ما قبل فصل الدعوة الأخرى وهي عدم وجود الطهارة في الأدلة هو الصحيح. واضح إن شاء الله. وصحيحة العلاء الآتي أيضا هناك صحيحة أخرى يمكن أن يستفاد منها نفس هذا الحكم. وأما اعتبارها في البدن الدعوة الثانية وهي أن الطهارة كما هي معتبرة في ثياب المصلي معتبرة في بدنه أيضا، يقول الدليل الأول الأولوية، إذا كانت الطهارة معتبرة ودلت الأدلة على اعتبارها في الثياب فاعتبارها في البدن من باب أو لا، لا نحتمل الخصوصية لعدم تنجس الثوب، لا نحتمل الخصوصية لشرطية طهارة الثوب، مع أن الشارع يقبل بطهارة بعدم طهارة البدن أو بنجاسة البدن ويحكم بصحة الصلاة. هذا احتمال بعيد، لا يقبل أصلا. فإذا ثبت شرطية طهارة الثوب فمن باب أولى تثبت شرطية طهارة البدن. قال وأما اعتبارها في البدن فهي ثابتة بالأولوية، ويمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة أيضا، اللي هي الروايات اللي يعني بشكل عام ما تقدم منها في إثبات النجاسة، عفوا إثبات النجاسة في بعض الأعيان، إذ كان مضمون بعضها أصابة اليد أو أن اليد نجسة ومشاكل، وبعضها ما سيأتي من بإطلاقها يستفاد أن النجاسة إذا موجودة في مطلق المصلي في ثيابها وفي بدنه يستفاد منه من أمر الإمام بالإعادة أو عدم صحة ترتيب عدم صحة الصلاة، بمعنى أن الشرط مفقود وهو عدم طهارة أعم من الثوب أو البدن، كما سيتضح من خلال الروايات اللاحقة. واضح إن شاء الله. وأما الصحة في حق الجاهل الدعوة الأخرى هذا بعد يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله على يوم السبت، أعتذر جدا جدا بالنسبة إلى يوم غد، يعني ما أقول لعلي وأنا ما لطمئناني أنه صحتي باكر أسوأ من اليوم.